الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: المستفتي يسأل عالما بعد عالم حتى يصل إلى الحق، هذا إذا لم يكن على طلب الهوى والرخصة، أما إذا كان يطلب الدليل أو قد سمع بالدليل ولم يفهم المراد فله أن يسأل أكثر من عالم حتى يقف على الفتوى الصحيحة، إذ أن الناس يتفاوتون في التفهيم والإفادة وحسن الطرح وحسن الجواب، وقد قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: لقيت أبي بن كعب من قراء الصحابة ومن خيرتهم، فقلت: يا أبا المنذر، قد ناداه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أهناك العلم أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، كما تجري الوساوس على الناس في هذا الباب، إما من جهة الإثبات وإما من جهة النفي، وهذا الباب السلام فيه بترك الوسوسة والتنقيب، فأجهل الناس به أكثرهم عنه تنقيبا وتفتيشا، ولذلك أوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد، وهذا مذهب سيء لم يسبقوا إليه، فالله عز وجل لا يوجب عليه أحد، وإن أوجب شيئا على نفسه تفضلا وتكرما وإحسانا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. اجعلك مع هذه الآية تصل إلى بر السلام وتلقى من الله عز وجل بإذنه الرضوان، لا تقل لماذا هدى فلان وأضل فلان، لأن هذا سلم الحرمان، فقد ضلت القدرية بسؤالهم لماذا، وظلت فرق التعطيل والتمثيل بسؤالهم في الصفات بكيف. هذا باب غيب لا نعترض على الله عز وجل في قدره بلماذا، ولا ننقب عن صفاته بكيف، وإنما آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيهدي من يشاء فضلا، فضله يؤتيه من يشاء، وهو العليم الحكيم، وعدله يقضي به متى شاء، وما ربك بظلام للعبيد. قال: فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي، لأن بقاء هذه الوسوسة في القلب قد توصل الإنسان إلى الزندقة والإلحاد والاعتراض على الله عز وجل. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا القدر استدل به الجبرية على مذهبهم السيء الذي قاله السفاريني في منظومته: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا ظلم جرى. ويستدلون بقول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ظنوا أن الله عز وجل لو شاء أن يعذب الناس بدون ذنب عذبهم، هذا غير صحيح، وإنما معنى الحديث: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لقصور في ما طولبوا به أو لعدم المجيء بما يوازي النعم التي أنعم بها عليهم، كانت أعمالهم لا شيء مقابل هذه الفضائل وهذه المكرمات وهذه الهبات. فإن أخذهم على عظيم نعمه وعلى قصور عملهم عذبهم غير ظالم لهم، ولكنه قد قضى على نفسه أن يجازي المؤمن بمضاعفة الحسنات وقبول ما يسر من العمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وفعلا رحمة الله قريب من المحسنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب، والوصول إلى الجنة برحمة الله وفضل الله وإكرام الله للعباد. ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن القدر من أركان الإيمان الستة، كما في حديث عمر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر ليس من أهل الإسلام. وقد خاصم قريش في القدر، فأنزل الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، والله عز وجل يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومعنى القدر أن الله بكل شيء عليم، وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ علمه إلى قيام الساعة، وأنه لا يكون في هذا العالم إلا ما شاء الله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خالق الخير وخالق الشر. فمن آمن بهذه المراتب الأربع حقق الإيمان بالقدر على الوجه المشروع، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك سواء من المسعدات أو المخدرات لم يكن ليخطئك، لأن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ أنه كائن، وقد شاءه وأراده وخلقه، فلا بد أن يكون. وما أخطأك سواء من المكارم أو من غيرها لم يكن ليصيبك. وقد قال أيضا في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث أيضا لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. المت على غير هذه العقيدة، على عقيدة غير أهل الإسلام، لدخلت النار. وقد كفر ابن عمر رضي الله عنه النفر الذين زعموا أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. قال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به لا يؤمن أحدهم حتى لا يؤمن حتى أحدهم حتى يؤمن بالقدر. وهنا تعليق لابن عثيمين رحمه الله على كلام السفاريني وجاز للمولى يعذب الورى غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني أن الله يجوز له أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن هناك رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار في طاعة الله ومات على ذلك، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. ولكن كيف ذلك؟ قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلهما باطل، ولا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. ثم هذا الفعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله فكل ما منه تعالى أجمله، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. أما التعليل الثاني في قوله لأنه عن فعله لا يسأل، هذا صحيح، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل حتى استقام ولماذا أضل الآخر حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فلو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل. ولهذا أيضا يسقط هذا التعليل، ويحمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو الثواب. فإذا قال قائل: ليس الخلق كله ملكا لله، وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء؟ فالجواب بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أي تعذيب المطيع ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فحينئذ يكون ممتنعا لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا، وأن من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وبناء على ذلك صار قول المؤلف: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، إلى آخر ما قال. قال رحمه الله: فأتيت حذيفة فقلت له مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقلت له مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أي أنهم ساقوه مساق الموقوفات، ثم زيد بن ثابت بين أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز كما في تحفة الأشراف هي ترجمة زيد بن ثابت. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثني إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال رحمه الله: من استحيا عن تعليم العلم أمر غيره يبلغه. يعني إذا كان الشأن مثلا هناك كلام يتحرج الإنسان من ذكره للنساء، له أن يأمر زوجته أو من في بابها بتعليم المرأة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءته أسماء بنت شكر رضي الله عنها تسأله عن غسل الحيض والجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماءها ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شور رأسها، ثم تصب عليها الماء فتطهر. وأما الجنابة وأما الحيض قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتصب على رأسها ثم تدلكه دلكا شديدا، ثم تصب عليها الماء فتطهر، ثم تأخذ فرصة من مسك فتتبع به أثر الدم فتتوضأ بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، توضأ بها. كأنه كره التصريح وأعرض. فقالت لها عائشة: تتبعين به أثر الدم، تطهري بها، لأن الإنسان قد يتحرج من بعض الكلام. وفعلا عند تدريس كتاب الحيض
وكتاب الجنابة وما في بابه من الأبواب، قد يتحرج الإنسان أن يقرأ ما سطره أهل العلم، فضلا أن يتحدث به في موطن قد يجر إلى الريبة وقد يجر إلى عدم الفهم وغير ذلك، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي يتطهروا بالماء بعد غائطهم وبولهم إذا جاءوا إلى قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاستنجاء بالماء، وثبت عنه الاستنجاء بالحجارة كما سيأتي معنا في كتاب الطهارة، الكل ثابت، إلا أن الأولى الاستنجاء بالماء لأنه يذهب العين والأثر، أما الاستنجاء بالحجارة إنما يذهب العين ويبقى الأثر. ولذلك لما دخل الصحابة رضي الله عليهم يوم الجمعة وعرقوا خرجت منهم رائحة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قالت: فإني أستحيهم، يعني امرأة تستحي أن تكلم الرجال بمثل هذا الكلام، وأيضا الرجل قد يستحي أن يفتي المرأة ببعض الكلام فيوكل من يستطيع أن يصرح لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي الاستطابة بالماء. أنكره مالك رحمه الله، وإنكاره لا يستقيم، لأن حديث الاستنجاء بالماء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة فأتبعته أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء فخرج وقد استنجى بالماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد وبهز قال: حدثنا همام عن قتادة به، وأخرجه أبو يعلى من حديث سعيد بن أبي عروبة بقول المسؤول: الله ورسوله أعلم إذا لم يكن يعلم. قال الشيخ رحمه الله: ونحن الآن نقول الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو لا يدري ما أحدثت أمته بعده، الله أعلم. نعم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم. أما إذا سئلت الآن فقل أعلم أو لا أعلم أو الله أعلم، حتى من باب رد العلم إلى الله عز وجل، فإن الله قد عتب على موسى عليه السلام حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا. وفعلا كان موسى رضي الله عنه أعلم أهل زمانه بالشريعة، ومع ذلك عتب الله عليه حين أضاف العلم إلى نفسه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سأل بعض جلسائه عن مسألة فقالوا: الله أعلم، فغضب عليهم وقال: ما بال أحدكم يسأل فيقول الله أعلم، إما أن يقول أعلم أو لا أعلم، هذا في حال سؤال الطالب أنت تختبره وهو يقول مثلا: الله أعلم، نحن نعلم أن الله بكل شيء عليم وأنه بكل شيء محيط، ففي باب السؤال قل أعلم أو لا أعلم. وأما عند الفتوى فلك أن تفتي ثم تقول والله أعلم، حتى وإن كانت الفتوى على الصواب، من باب التبرك بذكر اسم الله. وكم نرى من العلماء الذين يحررون المسائل ثم يقولون والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني هلك أصحاب الأموال الكثيرة الذين لا ينفقونها في سبيل الله، فقال الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إلا من قال به هكذا. في أوجه الخير إشارة إلى كثرة أوجه الخير، لصلة الأرحام، للإحسان إلى الجيران، لإعطاء الفقراء والمساكين، يبذل في أوجه الخير، وكررها 3 مرات ليعلم خطر اكتناز الأموال وعدم انفاقها بطاعة الله عز وجل، حث بكفه عن يمينه وعن يساره بين يديه، دلالة على كثرة طرق الخير، فإن طرق الخير كثيرة، والله عز وجل يتعبد له بعبادات جوارح كالصلاة والصيام ويتعبد له بعبادات قلبية كالخشوع والخضوع، ويتعبد له بعبادات قولية كالتسبيح والذكر والدعاء، ويتعبد له بعبادات مالية وهي الإنفاق في أوجه الخير. وسيأتي معنا في كتاب الزكاة إن شاء الله كيفية الإنفاق في أوجه الخير. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهل قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. قال: وقليل ما هم، أي الذين ينفقون في سبيل الله، بينما المنفقون في يعني مصالح أنفسهم وفي غير ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى كثير. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، فيه المذاكرة في حال الخروج للنزهات ونحو ذلك، وفيه المناداة بالكنية، والعرب يعظمون هذا الشأن، أناديه حين أكنيه، يعني من باب تعظيمه، بينما السوء اللقب. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وكنوز الجنة كثيرة، كل طاعة تدخرها في الجنة فهي كنز من كنوز الجنة، من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ونفقات وصلوات، وكل ذلك من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كلها كنوز يلقاها المؤمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على جامع لهذا كله، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. أما في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وقد جاءت عن غير أبي موسى رضي الله عنه، وزاد هنا: ولا ملجأ من الله إلا إليه. ومعنى ذلك: لا حول لنا إلا تحول لنا عما نحن فيه، ولا قوة لنا على بلاغ ما نؤمله إلا بعون الله عز وجل، فالشأن عائد إلى الله فعلا أو تركا، فهو خالق السبب والمسبب وهو المعين عليه. ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذا جاءت أيضا في حديث البراء رضي الله عنه في قوله عند النوم: لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. أين المفر من الله إلا إليه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم مشى ساعة، أي فترة من الزمن، الساعة عندهم لا يراد بها 60 دقيقة وإنما فترة من الزمن، فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم. قد جاء هذا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، والشاهد من الحديث عظيم شأن التوحيد، وأن هذا حق أوجبه الله على نفسه لم يوجبه العباد على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القول الحق خلافا لقول المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل إثابة الطائع، وكذلك يوجبون عليه تخليد العاصي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإن حق الله على الناس أن يعبدوه، على الناس جميعا، على عربهم وعجبهم وعلى ذكرهم وأنثاهم، وهذا موافق لقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولا يشركوا به شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك شركان: شرك أكبر مخرج من الملة، ويخلد في النار، ويذهب الإيمان بالكلية، ويباح معه المال والنفس والعرض. وشرك أصغر لا يخلد في النار، وإنما صاحبه يعذب بقدر شركه إن مات عليه، ثم يخرج بعد ذلك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا فعلوا ذلك، أي حققوا التوحيد، فحق عليه ألا يعذبهم، هذا لا بد له من تأويل، فحق عليه ألا يعذبهم، إما أن يحمل على قوم حققوا التوحيد ودخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يحمل على جميع المسلمين أنهم لا يعذب أحدهم عذاب الكافر حتى وإن دخل النار للتمحيص. فقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن من المسلمين من يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه، ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع المؤمنون، ويشفع الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويتفضل الله بعد ذلك على من شاء، كما يأتي معنا في أحاديث الشفاعة بإذن الله عز وجل. فقال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد به مثل هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا كميل بن زياد، وقد وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن عمار رافضي وهو ثقة من أصحاب علي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في الضعف لا يحتج به، انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، بينما كلمة الاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت كميل بن زياد يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أحسبه؟ قال: يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، أسلم لله واستسلم لقدره وشرعه. وقال النسائي في اليوم والليلة: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وأحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد النخعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى من الله إلا إليه. الذي ما يستطيع يحفظ الحديث الطويل يحفظ هذا القصير، فيه بركة. إلى هنا بارك الله فيكم.